اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقة جديدة من برنامج من جهة اخرى. الحلقة دي حلقة خصيصة لمشكلة الجوازات والاوراق الثبوتية التي عانى منها الكثير من المواطنين الذين تعطلت مصالحهم وحرموا من حق الحركة والسفر خلال هذه الحرب التي يسعى الكثيرون للهرب منها الى مكان اخر. في البداية هذا التقرير والزميل عمر عبد العزيز.
أجرى راديو دبنجة استطلاعا مبسطا بشأن استخراج الأوراق الثبوتية، تبين منه أن فئة قليلة جدا من المواطنين تيسر لها استخراج أوراق ثبوتية، جواز أو بطاقة شخصية خلال فترة الحرب، حيث أفاد 18% أنهم تمكنوا من استخراج وثائق ثبوتية خلال فترة الحرب مقابل 81% لم يتمكنوا من ذلك. كما ظهر من الاستطلاع أن 72% من المستطلعين واجهتهم مشاكل نتيجة لعدم امتلاكهم لأوراق ثبوتية وعدم تمكنهم من استخراجها. وتعود صعوبات استخراج الأوراق الثبوتية في ظل الحرب إلى تقاسم مناطق السيطرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وعلى الرغم من أن قوات الدعم السريع دعت الشرطة للنزول والعمل في مناطق سيطرتها، إلا أن استخراج الأوراق الثبوتية بسبب طابعها المركزي ظل مشكلة تواجه الآلاف من المواطنين. وحسب الأمر الواقع الآن يمكن استخراج الجوازات والبطاقات في مدن مثل بورسودان أو دونغولا أو أي منطقة أخرى تحت سيطرة الجيش، فيما تظل مناطق غرب السودان في دارفور وكردفان وأجزاء من النيل الأبيض محرومة من هذه الخدمة الأساسية. تبين من الاستطلاع أيضا أن 32% من المشاركين يؤيدون استمرار استخراج الأوراق الثبوتية في مناطق سيطرة الجيش، بينما يعارض هذا الأمر غالبية المشاركين بنسبة 64%. وطرحنا في ختام الاستبيان سؤالا مفتوحا بشأن أفضل الحلول لهذه المشكلة في الوقت الراهن. أجاب غالبية المشاركين بأن وقف الحرب هو الحل الأساسي والجذري للمشكلة. آخرون يقولون إن الأمر هو مسؤولية الحكومة ويجب أن تطلع بمسؤوليتها في استخراج الأوراق الثبوتية. مجموعة أخرى دعت لتحييد الشرطة في الحرب بحيث تستطيع العمل في كل بقاع السودان بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع. أصوات أخرى نادت بلا مركزية استخراج الوثائق الثبوتية وزيادة مراكز استخراجها، لكن من الواضح أن نهاية الحرب هي نهاية لكل المشاكل المتعلقة بالخدمات الأساسية التي تقدمها أي دولة لمواطنيها.
شكرا للزميل عمر عبد العزيز الذي قرأ عليكم هذا التقرير. في الجزء التالي من هذه الحلقة نستضيف الصحفي والمحلل السياسي محمد موسى حريكة للحديث حول مشكلة استخراج الجوازات والوثائق الثبوتية التي تعتبر حق أساسي لأي مواطن.
أهلا وسهلا براديو دبنجة. والمسألة هي طبعا هي في غاية الأهمية، اللي هي مسألة الأوراق الثبوتية زي ما ذكرت، والجواز، لأن هي مرتبطة بتفاصيل كثيرة جدا للمواطن بالنسبة للحركة، إثبات الهوية وغيره من الأشياء. لكن أعتقد أن النظرة للإشكالية في الجوازات دي يعني ما بتنفصل من مشكلات كثيرة جدا، مثلا الاتصالات والمرتبات وفتح المدارس وانتهاب الغاسات وغيره. ويجب أن الناس تركز، يعني السؤال الأساسي لماذا المسألة دي الآن أو الاستخراج الجواز يصبح في مدينة واحدة بصورة أساسية اللي هي بورسودان، يعني هي السنتر الجوزي. فدي إشكالية كبيرة جدا، وحتى المناطق الأخرى اللي بتغذي بورسودان بجوازات وكده هي مناطق تقريبا ما بتغطي كل السودان، أجزاء بسيطة جدا من السودان. وإذا رجعنا لسؤالك مرة أخرى، طبعا بالتأكيد أن الهوية مطلوبة، اللي هي الحركة، حركة السفر، خاصة في زمن النزوح دي، في التعاملات المصرفية دي كلها بتنعكس على المواطن اللي هو بيعاني كثير جدا في الحصول على الأوراق الثبوتية.
طيب نحن عملنا يعني استبيان برضو مبسط، ويعني الناس في 72% قالوا واجهتهم مشاكل بسبب عدم يعني توفرهم على أوراق ثبوتية وباسبورتات، ويعني عدم توفر إمكانية يعني استخراجه أيضا 72%. 18% فقط قالوا إنه من الحرب دي بدت فعلا تمكنوا من إنه يطلعوا أوراق ثبوتية. يعني تفتكر ليه هل المسألة دي فنيا ما ممكنة، ولا يعني في قصد محدد في إنه الناس الحكومة حق البرسودان قاعدة هناك ودار تحصر الحاجة هناك؟
طبعا يعني أنا أعتقد إنه الدوافع بتاعت برسودان أنها تصبح مركز أساسي للجوازات هي دوافع يعني بيا بالنظر إلى هي عملية في الأساس عملية استقطاب واستدرار للعملات بدون شك. يعني يعني في ظل المعاناة اللي بتعانيها الحكومة بتاع برسودان اللي زي ما بتسمى حكومة الأمر الواقع، لابد أن تحفظ يعني تحصل على موارد. ما دام في حركة، ما دام في نزوح، ما دام السودان كله بيغلي والناس كلها بتعاني من أجل مغادرة السودان لفعل الحرب، إذا هنا بتفتح أو بتفتح نافذة تجارية. وبالضبط ده اللي تم في برسودان. نحن عرفنا أنه مثلا حصلوا على هذه التقنية أو الآلات والمعدات المتعلقة بإصدار الجواز بهدية مجانية من دولة قطر، ولكن الأزعار نفسها اللي تمت في برسودان بتكشف حقيقة الأهداف الرئيسية من إقامة أو عملية إخراج الجواز لأنها تتم الأوراق الثبوتية في برسودان. وحصلت في مراكز أخرى طبعا في وادي النيل أعتقد، وفي الشمالية في نهر النيل أقصد، وفي الشمالية في كسلة، في بورسودان، في بورسودان نفسها طبعا هي المركز زي ما قلنا، وفي واد مدني.
نعم.
ده حجب كثير جدا من الولايات وكثير جدا من الناس في الحصول على الجواز. بتجي بتقول أن الناس ربطت المسألة دي بالاتصالات. الاتصالات طبعا استخدمت كوسيلة من وسائل الحرب. يعني في ولايات اللي هي خارج الخدمة لشهور طويلة جدا خدمة الاتصالات مثلا دارفور والجنينة تحديدا اللي هي غرب دارفور. إذا كان هذه المسألة يعني كان تمت بعدالة، ممكن ببساطة جدا المواطنين في دارفور أو في كردفان أو في أي جزء من أجزاء السودان من خلال خدمات الإنترنت بتستطيعوا أن مثلا يلقوا الخدمة دي اللي هي خدمة الجوازات وخدمة الأوراق الثبوتية وغيره. لكن حجب الإنترنت، وبالتالي ده ينعكس على المواطنين. أصبح أمام المواطن غير وسيلة واحدة اللي هي التحرك نحو برسودان. التحرك نحو برسودان في زمن الحرب أصبح مشكلة كبيرة جدا، وزي ما كلنا عارفين أنه في قوانين اللي هي الوجوه الغريبة مثلا، يعني هذا 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 الجنون اللي بيحصل في بعض الولايات في السودان. فده خلى المواطنين عانوا كثير جدا. يعني النسبة 72% دي ما من فراغ، هي نسبة قد تجوز ربما يتجاوز ذلك.
نعم.
هذا العدد.
نعم.
فأصبحت هناك إشكالية كبيرة جدا في الحصول على الجواز وتراكمت إشكاليات المواطنين.
نعم. طيب نرجع مرة أخرى لفكرة السعر. يعني أنا يخيل لي السعر حسب ما ظهر في الأول 150,000 للبالغين و 75,000 للأطفال. 150,000 دي اللي هي يعني يخيل لي حدود ال 150 دولار للجواز اللي زول قاعد في السودان. يعني ده إذا قارناه بدخل الناس المسألة دي يعني تبدو خيالية.
طبعا يعني ربما ال 150 ده في بورسودان. يعني انت كل ما مشيت ولاية أخرى مثلا مدني هي وضعت أيضا رسوم اللي هي تقريبا مربوطة برضو بالتدوير عجلة الحرب، رسوم إضافية على جوازات الأطفال وعلى جوازات الناس البالغين وغيره، ودي شملت كل الأوراق. يعني مثلا السعر 150 دي يقول في بورسودان، لكن مناطق أخرى ولايات أخرى الإدارات المحلية في تلك الولايات هي أيضا زادت السعر وزادت القيمة بتاعت استخراج الأوراق الثبوتية. وده فاق من مشكلة المواطن في ظل انعدام المرتبات، في ظل الهلع والخوف وغيره من الأشياء. يعني ما في إنتاج، كيف تحصل على القيمة أو على رسوم الجواز نفسها؟ دي كانت مشكلة كبيرة وحتظل أيضا مشكلة كبيرة، لأنه الهدف من الجهات اللي بتقرر هذه الأسعار اللي هو تقريبا حسب ما أعتقد اللي هو تمويل عجلة الحرب ليس إلا. يعني
نعم. طيب يعني احنا لما طرحنا على المتابعين بتاعنا الاستبيان قدينام سؤال مفتوح انه المشكلة دي يعني انتوا برايكم نحلها كيف؟ معظم يعني الاجابات طبعا مشت للحاجة المعروفة البديهية انه وقف الحرب اصلا هو الحل يعني او المدخل للحل حق المشاكل كلها. لكن في ناس قالوا في ظل وضع الحرب ده لو كانت الشرطة يعني تتصرف كجهاز مدني وظلت محايدة في هذه الحرب، كان ممكن تشتغل في أي حتة في السودان، حتى في الحتات الواقعة تحت سيطرة يعني الدعم السريع. انت رأيك شو في الحاجة دي؟
طبعا ده يعني بالنسبة لرأي الكثير من المواطنين أنه الحرب، وقف الحرب نعم، يعني إذا وقفت الحرب بالتأكيد أنه تتحل كل الإشكاليات اللي تفاقمت الآن، اللي هي المرتبات مثلا زي ما ذكرت لك، فتح المدارس وانسياب الإغاثات، كل هذه المعاناة. يعني نحن مشكلتنا في السودان أنه بننظر للأشياء بشكل جزئي، هي الأشياء كلها كتلة واحدة. يعني الآن العذاب بتاع المواطن كتلة واحدة، حصول على الأوراق السعودية، الاتصالات، المرتبات، فتح المدارس كما ذكرت، انسياب الإغاثات وغيرها، دي كلها مربوطة بجزء أساسي اللي هو عملية إجعال هذه الحرب. وقوف هذه الحرب بالتأكيد أنه بيحل المشاكل دي كلها، ولكن تجزئة الأشياء والنظر للعملية تحت الجواز دي بمعزل عن الإشكاليات الأخرى ما أعتقد أنه بيحقق أي نتيجة. ويظل وقف الحرب هو المطلب الأساسي بالنسبة للإنسان السوداني المعذب الآن في السودان وبيعاني من أشياء كثيرة جدا.
نعم، يعني واحدة من الحاجات أنا يعني أفتكر مش طريفة لكن يعني مفارقة مؤلمة، في ناس كتار جدا في الاستطلاع ده برضو يعني الجاوب إجابات مكتوبة، بيفتكروا إنه يعني الناس الواقعين أصلا تحت سيطرة مناطق الدعم السريع، ودي مناطق ما صغيرة وما شوية، يعني قال ما بيستاهلوا ذاتهم يطلعوا أي جوازات يشوفوا لهم طريقة تانية. ف يعني ده اتجاه، يعني لما الكلام ده يقوله مواطن عادي معناه في مشكلة.
بالتأكيد هو طبعا ما نتج عن فراغ، يعني هو بيكون نتج عن أشياء كثيرة جدا. وزي ما الحرب يعني بتاخذ عدة صور، هو خطاب الكراهية وخطاب العنصرية وغيره من هذه الأشياء اللي يعني أصبحت تتسع في الأقلية السودانية، ودي كلها نتيجة للحرب. يعني من الصعب جدا أنك تصنف مواطن أنه ما من حقه الحصول على جواز أو على بطاقة شخصية أو تعمل قانون بتاع وجوه غريبة عشان الرجل ده أو هذا الإنسان ما يصل إلى بور السودان وغيره أو يصل إلى شن. دي كلها إفرازات من الحرب، وبتفسر تماما يعني العقلية اللي أشعلت هذه الحرب، وبتقود طبعا دي إلى تفتيت الوطن بعد ما يتفتت الضمير الإنساني الجمعي بتاع السودانيين والإدارة الجمعي. بالتأكيد حيتفتت الوطن، وعندنا تجربة معاش اللي هي حرب الجنوب، شهدنا أنه تفتت الوجدان السوداني وبعد ذلك وصلت إلى تلك النهاية اللي هي انقسام البلد. فده الخوف، يعني هنالك خوف حقيقي جدا أنه هذه الأشياء يعني هي تراكم، يعني هذا التراكم قد يقود إلى نتائج كارثية جدا.
نعم، الأستاذ محمد موسى حريكة، يعني سؤال أخير في المقابلة دي، يعني من فترة في تلميحات لبعض الناشطين المحسوبين على الدعم السريع بيلوحوا بأنه يعني ناس الدعم السريع في مناطق سيطرتهم ممكن إذا الحال استمر على هذا النحو أنه هم يعني يستنوا أو يطلعوا جواز ثاني يعني مرادف للجواز الحالي. المدرسة دي في الواقع العملي حتكون عاملة كيف؟
والله طبعا هي وأفتكر أنه ذا أيضا تفكير فيه نوع من التطرف، يعني لأنه الهوية هوية سودانية، ولابد أنه الهوية كلها مركزية. المركزية في ظل السلام، في ظل نظام عادل، نظام إنساني، ولكن في ظل يعني ظروف الحرب هي بتفرض هذه الأشياء. يعني مثلا المواطن في جنين أو في دار في برنبيط ولا في جبرة الشيخ ولا في هذه المناطق، لما يشعر أنه الإنسان الآخر الآن بيستمتع بحركة، بيستمتع بجواز، بيستمتع بشهادات ميلاد غير من هذه الأشياء وهو محروم منها، بالتأكيد أنه ده بيولد تفكير آخر مضاد لهذه العملية، وربما ده يكون أيضا جزء من أهداف إشعال الحرب. بالتأكيد يعني خلق مناخات بتاعت كراهية وبتخلي المواطن يفكر في هذه الأشياء، ولكن من الناحية العملية أنا أفتكر أنه ده غير ممكن، يعني يكون أنه في جواز مزدوج بالتأكيد أنه ده ما حيمكنك من الحركة في العالم، لأن العالم هنا حيقف. يعني هنا الكارثة حتى يعني حتكون على الاثنين، which is which، يعني انت حتعترف بجواز بور السودان ولا بجواز كردفان ودارفور، بتبقى مشكله طبعا بالتاكيد.
نعم،
وعندنا مساله الهويه دي،
ايوه يعني نعم. عندنا الصومال مثلا فيها تجربه زي دي، يعني فيها كم جواز في جواز يعني في
ايوه نعم، هاي مثلا ارض الصومال عندها جواز، نعم، وبالرغم من انه ارض الصومال طبعا يعني ما عندها او ما نالت اي احتراف من الامم المتحده، هي عندها جواز، لكن ما اعتقد انه المساله دي تكون efficient عالميا. ولكن يعني في النهاية إذا ظلت الأشياء ومشت زي ما هو حاصل الآن وفي القوانين اللي كل يوم بتتنام وبتأخر في الإنسان وبتنمي الكراهية وغير هذه الأشياء، ربما على المدى البعيد أنا بفتكر وليس القريب أنه لابد من النظر في إمكانية جواز مزدوج وطيفر التز يعني.
نعم أستاذ أحمد موسى حريكة، يعني عندك فرصة برضو لكلمة أخيرة قبل ما نختم الحوار بتاعنا.
والله طبعا يعني الكلمة الأخيرة هي وقف الحرب، يعني ما في أي طريق للخروج من هذا النفع من هذه العذابات اللي يحرمنا الإنسان السودان غير وقف الحرب. لابد أن تقف الحرب وتقف هذه التجارة بمعاناة الناس. يعني الجواز الآن أصبح تجارة، يعني الدولة عشان بتمول الحرب بتعمل في جوازات في مدني في السودان في غيره من هذه الأشياء وما التفتت لأشياء أخرى. ليه ما تلتفت مثلا للإغاثة؟ ليه ما تلتفت مثلا للمدارس؟ ليه ما تلتفت لعامل الصحة؟ لكن هي التفتت لوسيلة إفراغ السودان المواطنين، يعني حتى النظرة ذات عملية بتاعت إفراغ البلد من الناس.
نعم.
يلا جوازات ويلا تهريب إلى الحدود وقادر هذه البلد، يعني ده مشروع بيتم في السودان شكله مزعج وغريب يعني.
نعم.
في النهاية نتمنى وقف الحرب.
نتمنى كل ذلك وندعو بأنه يعني تتوقف الحرب اليوم قبل باكر ويعود الأمن والسلام والاستقرار والناس يعني يرجعوا على بلدهم ويحلوا مشاكلهم. شكرا لك أستاذنا محمد موسى حريكة، ضيفنا في برنامج من جهة أخرى.
شكرا لراديو دبنجا، شكرا للراديو في خدماته في زمن الحرب التي يعني أحوج ما يكون الإنسان يسمع صوت الإنسان الآخر أو صوت ما يدور في الوطن. ومرة أخرى شكرا للأخ إبراهيم ولراديو دبنجا.
وفي ختام هذه الحلقة أستضيف في الاستوديو زميلي الصادق زكريا لمزيد من الحديث حول هذه المشكلة، مشكلة الجوازات والأوراق الثبوتية في ظل الحرب. صادق مرحب بك.
أهلا ومرحب بك أستاذ إبراهيم ومرحب بالمستمعين الكرام.
صادق، يعني عملنا استطلاع وطلع يعني في نسبة 72% من المواطنين عندهم مشاكل لأنه يعني ما قادرين يطلعوا جواز أو ما عندهم جواز بتاع سفر أو وثيقة ثبوتية. زي ما انت شايف يعني الامر الواقع انه في جزء من الحكومة في بور السودان وفي اجزاء سيطر عليها الدعم السريع. الحالة دي انت ممكن تصيفها كيف ولا دعي الله كيف ولا عشان نشوف الحل شنو؟
والله استاذ ابراهيم يعني واحدة مسألة الوثائق الثبوتية هي واحدة من المشاكل اللي افرزتها الحرب الدائرة الان بالبلاد. المواطن السوداني يعني عانى كثيرا فيما يخص مسألة الأوراق الثبوتية وخصوصا الجواز. بعد الحرب تعطلت الإدارة المدنية في تقدر تقول جزء واسع من البلاد، كل ولايات دارفور خرجت ما عدا الفاجر، كانت أحيانا في وعودات، وكذلك الخرطوم والآن الجزيرة. المسألة دي دامت فترة طويلة جدا، مسألة معاناة المواطن في استخراج جواز سفر، لأن الحرب خلقت واقع بتاع نزوح وفرار من مناطق الحرب. الكل كان يريد أن إنه يطلع من السودان، ده فيما يخص الناس الحاربين من الحرب. لكن بالجانب الثاني في ناس كتار متضررين، يعني لديهم ارتباطات، شغل خارج السودان، دراسة خارج السودان، السفر للعلاج، مسائل كثيرة، ديل كلهم تضرروا. الحكومة أو الإدارة بتاعت الأمر الواقع قامت أعلنت عن استخراج الجواز في بور السودان بعد معاناة، ومن بعد أعلنت إنه هي هتستقبل الطلبات في بعض الولايات على أن يتم استخراجه في بور السودان. كل هذه الحلول هي حلول وقتية وما بتحل إشكال المواطن.
هل هي حلول عملية؟ يعني لزول
ليست عملية،
يعبر مناطق حق الصراع ونزاع وفي شارع طويل جدا، يعني
ليست عملية إطلاقا أن تسافر من كردفان أو من الجزيرة أو من دارفور لتصل حتى بور السودان لاستخراج ورقة ثبوتية الجواز مثلا. الأمر مكلف، في خطورة على حياتك، الوضع في بور السودان لا يستحمل. إذا سألتني من الحل، أنا ما عندي حل بخلاف أنه يجب أن تقف الحرب. هذه الأزمة هي من مظاهر أزمات الحرب السائدة الآن. طرفي الحرب مفترض يعرفوا أن المسألة دي بتسبب معاناة كبيرة للشعب السوداني، وهي صغيرة جدا بالمقارنة بالمظاهر الأخرى المتمثلة في الموت، المتمثلة في الجوع، المتمثلة في تحطيم البنية التحتية، تحطيم المؤسسات التعليمية، تحطيم البلد. الحل إيقاف الحرب اليوم قبل الغد. لابد للطرفين المتقاتلين الآن يجلسوا ويتفاوضوا حول كيفية إيقاف الحرب، وإلا سنفقد الإنسان وحنفقد البلد ونقول على السودان السلام.
طيب احنا عملنا استبيان وطرحنا سؤال مفتوح على المتابعيننا وفي ناس جاوبوا يعني حول الحل الأمثل. في ناس قالوا يعني الشرطة لو كانت جهاز مدني وكانت محايدة كان ممكن تشتغل شغلها في الأقاليم كلها. هل الحاجة دي يعني ممكنة في ظل الحرب؟
لا، أنا أرى أنه نعم الشرطة يجب أن تكون محايدة ويجب أن تكون مدنية، لكن يجب أن نضع في أذهاننا الشرطة كجهاز مدني حتى ولو كان مهني وشغال مهني لا يمكن أن يخدم في أثناء الحرب. فلنضرب مثل بمدينة نيالة وما مرت به، بمدينة الجنينة وما مرت به، الخرطوم وما مر فيها من أحداث. تخيل أنه هل يمكن أن تكون هناك شرطة مدنية محايدة تستطيع أن تخدم المواطن في ظل هذه الحرب والتدمير الواسع المنتشر؟ نعم حلول مطروحة لكن هي ليست عملية. أنا أصر الحل في إيقاف الحرب.
نعم. طيب يعني في ناس يتكلموا أيضا في أجوبتهم واقتراحاتهم عن أنه اللامركزية بتاعت استخراج الوثائق الثبوتية وبتاعت الخدمات كلها يعني اللي محتاجينها المواطن، يعني ما في داعي يسمدروها في الخرطوم ولا في مدن محددة كبيرة ولا كده. فهل اللامركزية دي كان ممكن تنقذ الناس في لحظة زي دي؟
نعم نعم، اللامركزية هي كانت ممكن أن تكون حل في ظل المصيبة التي نعيشها، ولكن هذه اللامركزية كمشكلة كنا نعاني منها طيلة تاريخ السودان الحديث منذ 56. الجنسية في الخرطوم، الجواز في الخرطوم، المصانع في الخرطوم، الجامعات في الخرطوم. الآن عندما قامت الحرب اكتشفنا أنه كانت من أسوأ خياراتنا أنه مركزنا كل نشاطاتنا في الخرطوم بما فيها النشاطات الخدمية المتمثلة في استخراج الوثائق السجودية. نأمل أنه إذا وقفت الحرب وعدنا لطبيعتنا يجب أن نعيد بناء النظام الإداري وفق المنظور اللامركزي. أنا مواطن موجود في رهيد البردي بدفع الضرائب، يحق لي استخرج كل أوراقي السبوتية في تحت ظل إداري قريب، أطلع من البيت أمشي للبلدية، أمشي لإدارة الجوازات، استخرج الجواز بسهولة زي ما المواطن الموجود في الخرطوم استخرج الجواز. أنا في كسلة، أنا في النيل الأزرق، يحق لي إنه ظل الإداري يكون قريب بالنسبة لي. أنا أمشي أطلع جوازي من الحتة اللي أنا قاعد فيها وبكل سهولة وبنفس الرسوم. إذن اللامركزية في توزيع الخدمات وتقديمها، اللامركزية في الإنتاج، اللامركزية في التصور لبناء اقتصاد كبير وقوي هي مطلوبة. ودي واحدة من الحاجات اللي بنادي بها إنه يجب أن نصحح أخطأنا إذا وقفت الحرب وبدأنا نخطط لإعمار وبناء السودان.
نعم. طيب برضو في حاجة عايز أتكلم معك فيها اللي هي برضو ظهرت من الاستبيان. الاستبيان ده بيكشف لك حياة الناس بيفكروا كيف حول حياة محددة. في ناس كتار جاوبوا لما سألناهم إنه أنت بتؤيد استخراج الجواز يعني في حتات وحتات الناس يكونوا محرومين. لحسن الحظ في 62% قالوا لا الوضعية دي وضعية غير سليمة، لكن في ناس بيفتكروا انه الاماكن تحت سيطرة الدعم السريع يعني الناس ما يشتغلوا بيها وما يستاهلوا يعني يطلعوا اي اوراق ثبوتية والناس يعني يتجاهلوهم تماما. فدي مؤشر رجلين بالنسبة لك؟
مؤشر لعدم فهم طبيعة الصراع في السودان. يعني المواطن الذي نتحدث عنه ليس له يد الذي يجري في هذه الحرب التي تجري. يعني إن كان الدعم السريع يسيطر على باب نوسة أو يسيطر على النهوتة أو يسيطر على الجنينة ليس برغبة المواطن، ولكن هذه هي الحرب. فأنا مواطن بتبع للدولة، الدعم السريع قوة نظامية تتبع للدولة، وأنا أعني ذلك. وحصل حرب بين فصيلين داخل الدولة، يجب أن لا يتأثر المواطن بهذه الحرب، ويجب أن لا يعاقب على إنه الدعم السريع دخل المدينة أو الجيش السوداني مسيطر على المدينة. الطرفين يجب أن ينظروا للمواطن باعتباره مواطن سوداني محايد في ظل هذه الحرب، وليست مسألة الجواز لوحده. هناك امتدادات لهذه الحرب مرفوضة، مرفوضة بتاتا، الاتجاه نحو الإثنية والاتجاه نحو الجهوية والاتجاه نحو تصنيف المواطن. المواطن هو مواطن سوداني بغض النظر عن جهته، بغض النظر عن قبيلته، ليست له يد في هذه الحرب بتاتا. يجب أن لا تعاقبوه بأفعالكم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
لهذا أعزائي نصل لختام هذه الحلقة من برنامج بالجهة أخرى خصصناها لاستخراج جوازات السفر والأوراق الثبوتية في ظل الحرب. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.